بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمفسدات، مفسدات الصوم، وتقدم أن مفسدات الصوم الأكل والشرب والجماع ودم الحيض ودم النفاس، ولم يثبت أن من استقاء أنه يفسد صومه، فالحديث معل. وهكذا الحجامة من المفطرات، فعندنا الأكل والشرب والجماع والحجامة ودم الحيض ودم النفاس، هذه من المفطرات. وأما الاستقاء كما تقدم لم يثبت أنه من المفطرات. وتقدم ما يتعلق بالجماع وأنه إثم كبير ويوجب الإثم والكفارة المغلظة التي هي بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. وننبه على أن صوم الشهرين متتابعين لا يقطع هذا التتابع حصول المرض، الإفطار لأجل المرض أو لأجل السفر أو لأجل دم الحيض أو النفاس أو لأجل الإفطار لعيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام التشريق، هذه كلها لا تقطع التتابع. فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين كفارة لقتل الخطأ أو للظهار أو للجماع في نهار رمضان، فهذه الأمور لا تقطع التتابع. من أفطر لمرض، أفطر 3 أيام لأجل المرض، فيواصل بعد إفطاره، يواصل إذا وصل إلى يوم 40 يواصل 41 42 وهكذا. بعضهم لجهلة إذا أفطر لمرض أو سفر فإنه يرجع يستأنف الصوم مرة أخرى، وهذا غير صحيح. بل من أفطر لهذه الأعذار فإنه يبني على ما تقدم، من أفطر لهذه الأعذار فإنه يبني على ما تقدم. هناك بعض المسائل أخذناها في الدرس الماضي، وأخيرا أخذنا ما يتعلق بأن هذه المفطرات إنما تكون مع العلم والعمد والقصد والاختيار، أما مع الجهل فلا تضر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. فمن أكل أو شرب جاهلا هل يتصور هذا؟ أكل أو شرب جاهلا يكون جاهلا بالوقت وليس بالحكم، يعني أكل أو شرب جاهلا بدخول الفجر أو جاهلا ببقاء النهار، أكل أو شرب ظانا أن الليل لا يزال موجودا، أو أنه أكل أو شرب ظانا أنه قد غربت الشمس ثم تبين عدم الغروب، أو جامع جاهلا بحكم الجماع وأنه حرام في نهار رمضان، أو جاهلا بالوقت كما تقدم في الأكل والشرب، فلا شيء عليه لعموم الأدلة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهكذا من أكل أو شرب أو جامع ناسيا، قد يحصل هذا بالنسبة للأكل والشرب بكثرة، وفي الجماع قد يحصل ينسى أنه في رمضان، فمن فعل شيئا من ذلك جاهلا أو ناسيا أو مكرها فصومه صحيح، صومه صحيح. لكن تقدم التنبيه على مسألة يكثر السؤال عنها، وهي أن بعضهم يجامع في نهار رمضان يعلم أن الجماع محرم، لكن يجهل الكفارة المغلظة، ويقول لو كنت أعلم أن هذه الكفارة المغلظة مترتبة على الجماع ما فعلت. فما هو الحكم؟ الحكم أن الكفارة لازمة عليه، لأنه أقدم على الفعل مع علمه بحرمته. والدليل على ذلك أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هلكت، وقعت على امرأتي في رمضان، وهو لا يدري ماذا عليه. قوله هلكت يدل على أنه يعلم بخطأه، وأنه يعلم بحرمة الجماع في نهار رمضان، لكن لم يكن يعلم بوجوب الكفارة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها. فهذا يدلنا على أن من جهل الكفارة وعلم بحرمة الجماع أن الكفارة لازمة عليه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، سواء كان هذا الأكل قليلا أو كثيرا، طالما هو بعذر النسيان فصومه صحيح، ويكون طعاما أطعمه الله إياه. ولكن من رآه يأكل أو يشرب فواجب عليه أن ينبهه، لأن هذا منكر، واجب عليه أن يصوم. فرأيت شخصا يرتكب منكرا، فواجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال: فليتم صومه عليه الصلاة والسلام، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال رحمه الله، نواصل القراءة: قال وقال أي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة، وهذا سنده ضعيف، فيه الرباب بنت صليع أم الرائح مجهولة، سنده ضعيف، في سنده الرباب بنت صليع أم الرائح، راء وألف، الرائح مجهولة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. الأمر الأول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي، ففي مشروعية التعجيل بالإفطار. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لأن السنة هي التعجيل بالإفطار، فمن عجل بالإفطار أصاب السنة، ومن أصاب السنة كان في خير، ومن أخر الإفطار خالف السنة وفاته الخير. فتعجيل الإفطار سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حث عليها وأرشد إليها، كما في هذا الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإن اليهود والنصارى يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وهو صحيح في المسند وبعض السنن: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، وأشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. متفق عليه، من حديث عمر بن الخطاب. وهكذا كان هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في مسلم من حديث أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل الإفطار والصلاة، والآخر يؤخر الإفطار والصلاة. قالت: من الذي يعجل الإفطار والصلاة؟ قال عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الإفطار والصلاة. وروى عبد الرزاق والطبراني والبيهقي من حديث عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا أو سحورا. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، وسنده صحيح. فيستفاد من هذه الأدلة مشروعية تعجيل الإفطار، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. متى يشرع تعجيل الفطر؟ إذا غربت الشمس، وهذا يكون إما برؤية الشخص للشمس وهي تغرب، أو بإخبار الثقة، أو بأذان المؤذن الذي ينضبط في الوقت، أو بغلبة الظن، لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. ما هو الضابط في مشروعية التعجيل؟ بغروب الشمس. وكيف يعرف غروب الشمس؟ إما بأن يراها بنفسه، إذا غربت الشمس فيشرع له أن يعدل بالإفطار، أو بإخبار الثقة العدل، أو بأذان المؤذن الذي ينضبط بالوقت، أو بغلبة الظن. أيضا من غلب على ظنه أنه قد غربت الشمس فيشرع له أن يعجل بالإفطار بغلبة الظن ليس بالشك، أما مع وجود الشك فلا يجوز له أن يفطر. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، الأصل أنت الآن في صوم، الأصل بقاء النهار، فلا تنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين أو غلبة ظن. والدليل على أن الإفطار يكون مشروعا مع غلبة الظن بغروب الشمس ما ثبت من حديث أسماء أنهم أفطروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم انكشف الغيم فإذا بالشمس لم تغرب. هذا يدل على أنهم عجلوا عملا بحكم الشرع، عجلوا بالإفطار مع وجود الغيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في هذا الحديث: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس. أقبل الليل من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا من جهة المغرب، وغربت الشمس هذه الأمور متلازمة، ما يقبل الليل من جهة المشرق إلا وأدبر النهار من جهة المغرب وتغرب الشمس. فإذا أقبل الليل يعني أقبل الظلام وبقي شيء من قرص الشمس، هل هذا محل إفطار؟ الجواب لا، لابد من اجتماع هذه الأمور، إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، بمعنى دخل وقت الإفطار أو حل له الإفطار، أو هو مفطر حكما وإن لم يكن مفطر حسا، لكن أقرب الأقوال أي دخل وقت الإفطار، أفطر الصائم بمعنى ليفطر الصائم، جاز له الإفطار أو شرع له الإفطار مبادرة بالعمل بحكم الشرع. فإذا شك لا يستعجل، ولا عبرة بعد غروب الشمس ببقاء الأشعة، أشعة الشمس، لا عبرة ببقاء أشعة الشمس. إذا كنت ترى أمامك الشمس قد غربت فهذا الإحمرار القوي الذي يكون بعد سقوط القرص لا عبرة به، فإذا سقط القرص كله فلا عبرة بهذا الإحمرار الذي يبقى بعد غروب الشمس، لا عبرة بهذا الإحمرار الذي يكون بعد غروب الشمس. فهذا الذي يفيد هذا الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لأنهم امتثلوا حكم الشرع واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه إشارة إلى عدم مشروعية الوصال في الصوم. ما هو الوصال؟ أن يواصل صوم يوم بيوم بدون تخلل فطر بينهما، أن يواصل صيام يوم يعني يومين بدون تخلل فطر، يومين أو أكثر بدون تخلل فطر. فهذا الحديث فيه الحث على المبادرة بالإفطار بمجرد غروب الشمس. فالوصال منهي عنه. ما هو الوصال؟ أن يواصل صيام يومين أو أكثر بدون تخلل فطر بينهما. أما لو أفطر في العشاء بعد صلاة العشاء أو قبله، أو أكل أو شرب في وقت السحر أو قبل أذان المؤذن، فهذا لا يعتبر وصالا منهيا، يعني لا يعتبر وصالا. لكن الوصال هو أن يواصل صيام يومين أو أكثر بدون تخلل الفطر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى، يطعمني ربي ويسقيني. فأبوا أن ينتهوا، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حينما أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. والنهي عن الوصال في أحاديث جماعة من الصحابة، وظاهر النهي يفيد التحريم، ظاهر النهي يفيد التحريم، فلا يجوز الوصال. أن يصوم مثلا يوم إيش من يوم الحمد، يوم الاثنين يأتي المغرب لا يفطر، لا يفطر، يمسك إلى أن يؤذن المؤذن من اليوم الذي بعده، يوم الثلاثاء يؤذن المؤذن لصلاة الفجر وهو على الصوم الأول. إذن أوصل واصل صوم الاثنين بصوم الثلاثاء، هذا يعتبر وصالا محرما لا يجوز. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكانت من كان ذلك من خصائصه، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، والمقصود بالإطعام والشراب لأنه انشغل بلذة المناجاة والذكر والطاعات، فشغلته عن الطعام والشراب. فالوصال حرام لا يجوز، لكن من أراد أن يواصل وأبى فرخص له إلى وقت السحر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قال ومن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، لكن هذا خلاف الأولى. الأولى والأفضل والذي ينبغي أن يبادر بالإفطار عند غروب الشمس ولا يتأخر، وهذا علامة الخير في هذه الأمة، المبادرة بالإفطار في أول الوقت. فهؤلاء الذين يحتاطون ففعلهم خطأ. ونستفيد من هذا مشروعية الإفطار قبل صلاة المغرب، لأن الشرع جاء بالترغيب بالمبادرة بالإفطار. فلو كنت متوجها إلى صلاة المغرب فيشرع لك أن تفطر على ما تيسر، ولو على جرعة ماء أو حبة تمر أو ما تيسر. فحديث أنس عند أبي يعلى وغيره قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يفطر قبل أن يصلي، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط صلى المغرب قبل أن يفطر، ما رأى صلى المغرب قبل أن يفطر، لا بل كان يفطر ثم يصلي المغرب. ونستفيد من هذا أن ما يفعله الأئمة أو ما يفعله المؤذنون في المساجد، نرى المؤذنين في المساجد يأتي المؤذن ينظر إلى التقويم أصحاب التقاويم أو ينظر إلى الساعة، فيذهب يأكل تمرات ثم يفتح المكبر ويؤذن. ففعله صواب إذا كان يعني قد غربت الشمس، فهو مبادر بالإفطار في أول الوقت إذا كان قد دخل الوقت. قال رحمه الله وقال تسحروا فإن في السحور، نعم قال رحمه الله، قال أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. السحور والسحور، السحور أكلة السحر، الأكلة التي تؤكل في وقت السحر، نسبت هذه الأكلة إلى الزمن الذي تؤكل فيه وقت السحر وهو قبل الفجر. السحور الطعام الذي يؤكل في هذا الوقت، والسحور الفعل وهو الأكل في هذا الوقت. وروي الحديث على الوجهين، تسحروا فإن في السحور بركة، وتسحروا فإن في السحور بركة. السحور الذي وهو الطعام الذي يؤكل فيه بركة، والسحور وهو الفعل أيضا فيه بركة، مثل الطهور والطهور، الطهور الماء الذي يتطهر به، والطهور هو الفعل فعل التطهر، والوقود والوقود، الوقود الحطب، والوقود التلهب، الوقود بالفتح هو الحطب، والوقود بالضم هو التلهب، تلهب النار. ففي مشروعية السحور، تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وفي حديث رجل هكذا مبهم من الصحابة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل في السحر فقال إن الله أعطاكم إياه، إن الله أعطاكم أعطاكمه فلا تدعوه، يعني هذا السحور بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. وهكذا في هذا الحديث تسحروا فإن في السحور بركة، بركات دينية ودنيوية. السحور مشروع بإجماع من أهل العلم لإرشاده صلى الله عليه وسلم إلى السحور، وإخباره بأن الفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، كما في حديث عمرو بن العاص فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أهل الكتاب يصومون لكن ما كانوا يتسحرون، فخصت هذه الأمة بمشروعية السحور. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، في الصحيح من حديث عمرو بن العاص. فالسحور مشروع ومرغب فيه، وهو بركة، وهذه البركة دينية ودنيوية. البركة الدينية لما فيها من امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباع السنة، ومن بركات الدينية أنه يعين على العبادة. لا يستوي من تسحر ومن لم يتسحر، فمن يتسحر فإنه يتقوى على هذه العبادة ويجد لذتها ويسهل عليه فعلها ويرغب فيها ويعاود فعل هذه العبادة عبادة الصوم، ويشعر بارتياح وطمأنينة، ويتقوى على العبادات في النهار من تلاوة القرآن والإكثار من النوافل وكثرة الذكر. وهكذا أكلة السحور من بركة السحور الدينية أنه يعين على ذكر الله سبحانه وتعالى في أفضل الأوقات، وهو وقت السحر حينما ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فسبحان الله، من أكبر العون للعبد على طاعة الله سبحانه وتعالى وذكره ومناجاته في هذه الأوقات الشريفة. ثم أيضا يعين على حضور صلاة الجماعة وعلى أداء صلاة الفجر في وقتها. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وأما البركة الدنيوية فإن السحور أيضا مما يقوي البدن ويعين العبد على مزاولة أعماله الدنيوية، بخلاف إذا ترك السحور فإنه في الغالب يشعر بالضعف والتعب وخوار القوى وقلة النشاط، فقد تكون عنده أعمال فلا يستطيع أن يقوم بها بسبب تركه للسحور. فهذا في مشروعية التسحر ولو بحبة تمر، ولو بما تيسر من الطعام، لو قال بعضهم ولو بشربة ماء. بعضهم يقول: أنا ما أجد رغبة في الأكل، فيقال: عملا بالسنة كل ما تيسر، أو اشرب ما تيسر عملا بالسنة. ولو بحبة تمر، يقول: أنا ما أجد رغبة، فيقال له: كل ولو حبة تمر. تسحروا فإن في السحور بركة. ويشرع في السحور تأخيره، يشرع تأخير السحور، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتأخر في السحور، كما في حديث زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: فقلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. ويقول سهل بن سعد: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، فقال: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. فهذه الأحاديث فيها مشروعية تأخير السحور، أن يكون في آخر الوقت. هذا هو المشروع، أن تجعل سحورك في آخر الوقت قرب انفجار الفجر، قرب انفجار الفجر وطلوع الفجر في آخر الوقت. ففي حديث زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل له كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. المقصود بالأذان هنا الإقامة، قدر 50 آية. 50 آية ليست بطويلة ولا قصيرة، وإنما متوسطة، وليست بقراءة سريعة ولا بطيئة، وإنما بقراءة الوسط، يدل على تأخر السحور. وأيضا في حديث سهل بن سعد المتقدم كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على تأخر سحورهم. وهكذا في أثر في حديث ابن عمر إذا أذن مرفوعا إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، فيدل على التأخر. وأيضا أثر عمرو بن ميمون المتقدم قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، فيشرع تأخير السحور إلى آخر الوقت. من استطاع أن يجعل سحوره قبل الأذان بعشر دقائق بربع ساعة فهذا هو الأقرب إلى السنة، خلافا لأولئك الذين يتعجلون بالسحور. حال كثير من الناس أنهم يتسحرون مبكرين، وفعلهم يترتب عليه أمور: أولا أنهم خالفوا السنة، الأمر الثاني أنه يترتب على تعجيلهم بالسحور أنهم ينامون بعد التسحر في الغالب فتفوتهم صلاة الجماعة، ويدخلون في الصيام قبل أوانه ووقته، ويفوتهم وقت الذكر والصلاة والمناجاة والدعاء في وقت السحر، بل قد تفوتهم صلاة الفجر صلاة الفريضة في وقتها، كحال كثير من هؤلاء الذين يعجلون السحور، فما يستيقظون في الغالب إلا بعد طلوع الشمس، فتفوتهم هذه الخيرات بسبب تعجيل السحور، والسنة تأخير السحور. قال وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. تقدم أن سنده ضعيف. وفي حديث أنس، هذا من حديث سلمان بن عامر، في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، وهو من طريق جعفر ابن سليمان الضبعي، فهو صدوق، لكن أنكر عليه هذا الحديث، أنكر عليه هذا الحديث. فإذا كان الأمر كذلك فليفطر الإنسان على ما تيسر مما أباح الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الحديث مشهور بين عند أهل العلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، لماذا؟ لأن التمر حلو وهو مقوي للكبد ومعوض للبدن، فإن الصائم يستنزف مادة السكر من البدن فيحصل له الضعف وروغان البصر وحصول الدوخة، فإذا بادر بأكل الشيء الحلو فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يستعيد الطاقة والقوة ويتقوى الكبد. قال إذا أفطر فليفطر على تمر، وفي حديث أنس كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات. إيش معنى الرطبات؟ جمع إيش؟ رطبة. إيش الرطبة؟ نضيج البسر قبل أن ييبس، نضيج البسر قبل أن ييبس، هذا الذي يكون على النخل وهو جاف يقال له البسر، فإذا نضج فهو رطب، فإذا يبس صار إيش؟ تمرا. عندنا ثلاثة أشياء: الذي على النخل بسر، فإذا نضج يقال له رطب، فإذا يبس صار إيش؟ تمرا. فكان في حديث أنس وهو سنده ضعيف كان يفطر قبل أن يصلي المغرب على رطبات، وهو نضيج البسر، وهو معروف عندكم جميعا. فإن لم تكن فتميرات، يعني يقدم البسر على التمر، فإن لم يكن حسى حساوات من ماء. قالوا لأن المعدة تيبس بسبب الامتناع عن الطعام والشراب، فإذا جاء الماء فإنه يساعد على تلطيفها وترقيقها وإزالة اليبوس التي فيها، ويكون مصفي للمجاري هذا الماء. لكن هذان الحديثان ضعيفان، فالذي يظهر الذي يتيسر مما أباح الله سبحانه وتعالى، تبتدئ بالقهوة أو بالعصير أو بما تيسر مما لذ وطاب مما أباح الله سبحانه وتعالى. وننبه على أن تعجيل الفطر لا يعني تأخير صلاة المغرب، تعجيل الفطر لا يعني تأخير صلاة المغرب، بل السنة أن يبادر بصلاة المغرب، خلافا لفعل كثير من الناس في أيام رمضان، فإنهم يتوسعون في الموائد، يمدون الموائد الطويلة قبل صلاة المغرب، فيؤدي إلى أن يؤخروا صلاة المغرب تأخيرا بالغا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الفطر قبل الصلاة، يفطر قبل أن يصلي، لكن لا يعني أنه يتأخر إلا من بلغ درجة من الجوع والعطش ولا يستطيع أن يصلي صلاة تامة، فيشمل حديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وحديث إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، من كانت نفسه تائقة. والأفضل أن يخفف الذي يضعه على المواعيد، أما يضع من كل لون ومن كل شيء فلعله إيش يستمر على تأخير صلاة المغرب. قال وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا فيه بيان أدب الصوم، وهو أن المسلم يدرك أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الصوم لأجل تحصيل التقوى، ليس المقصود من الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب فحسب، ولكن ما يترتب على هذا الامتناع من تزكية النفس وتحصيل التقوى وقمع الشهوات والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. فليس الصائم من امتنع عن الطعام والشراب، بل الصائم من امتنعت بطنه عن الطعام والشراب، وامتنعت جوارحه عن الآثام، وامتنع لسانه عن الزور وقول الزور والكذب والبهتان، وأقبل بقلبه وسار إلى مرضاة ربه سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع أن يترك قول الزور، الزور من الإزورار وهو الانحراف، فالزور هو كل ما فيه انحراف عن الحق، سواء كان بالغيبة أو النميمة أو الكذب أو البهتان أو الافتراء أو شهادة الزور أو أي شيء من معاصي اللسان. من لم يدع قول الزور والعمل به، السب اللعن والعمل به، يعني العمل بهذا الزور، منه أنه يحضر ويشهد شهادة الزور، أو يعتدي بجوارحه بلسانه بيده برجله بقتل بجرح، هذا من العمل بالزور، أو يفعل المعاصي، هذا من العمل بالزور. والجهل، ما معنى الجهل هنا؟ بمعنى السفه الذي هو ضد الحلم، ليس الجهل هنا الذي هو ضد العلم، ليس الجهل هنا ضد العلم، وإنما الجهل هنا بمعنى السفه الذي هو ضد الحلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إيش معنى بجهالة؟ أي بسفه، بسفه. وإلا لو كان المقصود بالجهالة الذي هو ضد العلم ما كان مؤاخذا، لكن المقصود بالجهالة السفاهة، السفه الذي يطيش ويترك الحلم. قال: والجهل يعني يحصل له حماقة واندفاع وصراخ وصياح، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا المعاصي، معاصي اللسان والجوارح، مما تنقص ثواب الصوم. فمن صام ولم يمسك جوارحه عن المعاصي فإن صومه ناقص الأجر، ليس بفاسد الصوم، صومه صحيح لكن مع نقصان الأجر، وقد يحرم نفسه الأجر بالكلية، قد يصوم صوما بدون أجر لكثرة المعاصي التي يفعلها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والسهر. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والسهر. فهكذا ليحرص الصائم على الاستفادة من فرصة الصيام، وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى واستشعار عظمته واستحضار قربه واطلاعه، وأنه لا تخفى عليه من حاله خافية سبحانه وتعالى، فيشغل نفسه بطاعة الله بكثرة الذكر، بتلاوة القرآن، بكثرة النوافل، بالابتعاد عن الملهيات والشواغل، بحفظ الجوارح، بمحاسبة النفس، بلزوم المساجد إن استطاع، بالبعد عن أماكن الزلل والخطأ. فهذا هو الصائم الموفق، هذا هو الذي يستفيد من فرصة الصيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل رمضان يعارضه القرآن، يدارسه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل القرآن. قال ابن عباس: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل بالخير أجود من الريح المرسلة. ففي مشروعية الخير، فعل الخير والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فليحذر الصائم من أن يفوت على نفسه الفرصة وأن يجرح صومه بالمعاصي. ما سمعت، شوف أسمع. النية إذا نوى على الإفطار ولم يفطر. الأخ يا أخوان اسمعوا، الأخ يسأل ويقول: من نوى الإفطار ولم يفطر؟ الذي نوى الإفطار ولم يفطر ماذا عليه؟ إذا نوى الإفطار بمعنى نوى أنه سيفطر ولم يفطر فلا شيء عليه. الذي نوى الإفطار بمعنى نوى أنه سيفطر ولم يفطر فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. أما من نوى الإفطار بمعنى نوى أنه الآن مفطر، نوى الخروج حالا من الصوم، فهذا مفطر، لأن من شرط صحة العبادة وجود النية في العبادة كلها. وهذا يعني يكون في صوم التطوع، هذا يكون في صوم التطوع، يعني بعضهم يكون صائم صوما تطوعا فيقول: أنا سأؤخر الصوم اليوم، أنا مفطر، يكون في سيارة ينتظر مجيء مطعم أو شيء. فرق الذي ينوي أن يفطر سيفطر، والذي يقول: أنا الآن مفطر، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.